إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول الله جل جلاله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن ويكره التطير فالفأل فيه تقوية للعزم وبعث على الجد ومعونة على الظفر وخير الفأل الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم لقد كان النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم يبشر هذه الأمة وتأتيه البشائر من ربه جل جلاله في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت فيما يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع فأوتينا برطب من رطب بن طاب فأول الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الأخرى والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب وبشارة أخرى في مسند الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة بل لقد كان سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه يبشر هذه الأمة بالعز والنصر والتمكين حتى في زمن الشدة والكرب ففي يوم الأحزاب وما أدراك ما يوم الأحزاب الذي قال فيه ربنا جل جلاله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في تلك اللحظات العصيبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم فكان المنافقون يقولون أحدنا لا يقدر أن يذهب لقضاء حاجته إلا بالسلاح وهذا يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لا تيأسوا معاشر المؤمنين من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون لقد وعد الله بإظهار هذا الدين ورفع أهله في الدنيا والآخرة وقوله جل جلاله حق ووعده حق لا ريب في ذلك ولا شك إن البشائر بنصر هذا الدين والتمكين لأهله كثيرة بحمد الله تعالى نعم لقد دل القرآن والسنة وتاريخ الأمة وسنن الله الكونية على أن الغلبة والعاقبة لأهل الإسلام ولو كره الكافرون ومن البشائر في كتاب الله قول ربنا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال ربنا جل وعلا قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله أكبر. فقد وعد الله رسوله والمؤمنين بفتح مكة والنصر على صناديد قريش سادة العرب، فحقق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فدخل مكة فاتحا منصورا مؤيدا وكسر الأصنام حول الكعبة وهو يتلو قوله جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومن البشائر في الكتاب الكريم قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال الحافظ ابن كثير هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وحكما في الناس، وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة. إنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الله له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق، فلما شعث ما وهى بعد موته صلى الله عليه وسلم فأطد جزيرة العرب ومهدها، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر، ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفهما، وتوفاه الله واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق رضي الله عنه، فقام بالأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها، وتم فتح أكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، وحصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام، فانحدر إلى القسطنطينية وأنفق أموالهما في سبيل الله، كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها فرضي الله عن عثمان وأرضى عنه. قال الحافظ ابن كثير وها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صدق الله ورسوله، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر، ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفهما، وتوفاه الله واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق رضي الله عنه، فقام بالأمر بعده قياما تاما لم يزل الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها، وتم فتح أكثر إقليم فارس وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، قصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام، فانحدر إلى القسطنطينية وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، فرضي الله عن عثمان وأرضى عنه. قال الحافظ ابن كثير: وها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صدق الله ورسوله. فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. وأما البشائر في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فكثيرة منها. أولا، وعده صلى الله عليه وسلم بزوال الشدة عن أهل الإسلام وإتمام هذا الأمر. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، قد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم لينشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إن الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ثانيا، البشارة بكثرة أهل الإسلام وبلوغه مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها. فعن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني. في حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زواري الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. رواه مسلم. ثالثا، بشارته صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد النصارى في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. رابعا، من المبشرات ظهور المجددين في كل قرن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه الإمام أبو داود في سننه. قال ابن القيم رحمه الله: ولولا ضمام الله أن يحفظ دينه تكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه ويحيي منه ما أماته المبطلون وينعش ما أخمله الجاهلون لهدمت أركانه وتداعى بنيانه، ولكن الله ذو فضل على العالمين. خامسا، من المبشرات بقاء الطائفة الناجية المنصورة. فعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. سادسا، إشارته صلى الله عليه وسلم ببقاء الخيرية في هذه الأمة وعدم انقطاعها. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني. سابعا،
بشارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، انتصار المسلمين على أعدائهم اليهود. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي من قلبي، فتعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. قال ابن القيم رحمه الله: إن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا فيه حكمة عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل. فمنها استخراج عبوديتهم وذلهم لله، وانكسارهم له، وافتقارهم إليه، وسؤاله نصرهم على أعدائهم. ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لأشروا، ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين. منصورا عليهم عدوهم فما قامت للدين قائمة، ولا كانت للحق دولة. فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة وكونهم مغلوبين تارة. فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه وخضعوا له وانكسروا له فتابوا إليه. فإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه. ومنها أي من الحكم في ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم، أنهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول، فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة. ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائما لم يدخل معهم أحد. فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة وعليهم تارة، فيتميز بذلك من يريد الله ورسوله، من ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. ومنها أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء، في حال العافية والبلاء، وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم. فلله سبحانه على العباد في كلتا الحالين عبودية بمقتضى تلك الحال، لا تحصل إلا بها ولا يستقيم القلب بدونها. فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه. ومنها أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم، كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، الله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فذكر سبحانه أنواعا من الحكم التي لأجلها أدل عليهم الكفار، فأخبر أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم، وهو سبحانه بكل شيء عليم قبل كونه وبعد كونه. لكنه أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين، فيعلم إيمانهم واقعا،
ثم أخبر أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء، فإن الشهادة درجة عالية عنده ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل في سبيله، فلولا إدارة العدو لم تحصل الشهادة التي هي من أحب الأشياء إليه وأنفعها للعبد. ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين، أي تخليصهم من ذنوبهم بالتوبة والرجوع إليه والاستغفار من الذنوب التي أديل بها عليهم العدو، وأنه مع ذلك يريد أن يمحق الكافرين ببغيهم وطغيانهم وعدوانهم إذا انتصروا. ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبر، وأن حكمته جل جلاله تأبى ذلك، فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبر، ولو كانوا دائما منصورين غالبين لما جاهدهم أحد ولما ابتلوا بما يصبرون عليه من أذى عدوهم. فهذا بعض حكمه في نصرة عدوهم عليهم وإدالته في بعض الأحيان. ألا وإن من البشائر ولله الحمد والمنة ما يرى هذه الأيام من إقبال الأمة عربها وعجمها على هذه الدعوة السلفية المباركة، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ونبذها للدعوات والجماعات البدعية المشبوهة التي فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فظهر ولله الحمد حرص الناس على أصل الأصول وهو التوحيد، وفرحهم بالسنة وحرصهم على التفقه في منهج السلف الصالح، وظهر أيضا حذرهم من أهل الريب والفتن والأهواء. ولكن يا معاشر المؤمنين، ما كل من رفع راية الدعوة السلفية يصدق، فإن أهل البدع كالأشاعرة يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة، وكذلك الخوارج وغيرهم يزعمون ذلك، فهل يصدقون في دعواهم وهم للسلف الصالح مخالفون؟ لا لا ولا كرامة. وكذلك السلفية يدعيها من يكذب فعله قوله، فاحذروا أدعياء السلفية فإنهم قطاع طريق. الله أكبر، كيف يكون سلفيا من يطعن في مشايخ وأئمة هذه الدعوة المباركة، الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني، ويصفهم بالشدة والإرجاء، ثم يثني على أهل الأهواء بأن فيهم خيرا ونفع الله بهم، أو يدعي أن عقائدهم صحيحة مع ظهور انحرافهم عن السنة وبعدهم عن أهلها وميلهم لأهل البدعة والتحزب. من تلبيس أولئك الأدعياء قصرهم هذه الدعوة السلفية المباركة في أصل واحد من أصولها، وهو معاملة الحكام، ويظهرون السمع والطاعة ولزوم الجماعة، لكنهم لا يحذرون ممن يسعى في شق عصا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل قد يعتذرون له. ثم مع ذلك عندهم تخبيط في أبواب أخرى، كالرد على أهل البدع وبغضهم، ومحبة أهل السنة السلفيين ونصرتهم حيثما كانوا، مصاحبتهم والحذر من مصاحبة أهل الأهواء، عندهم في ذلك اضطراب كثير وزلل، بل هم كما قال القائل: من كان الناس عنده سواء فليس لعلته دواء. ومن وساوس أدعياء السلفية حصرهم لهذه الدعوة النبوية المباركة في بلد واحد كبلاد الحرمين، وإقليم كنجد حرسها الله تعالى، فغرض من ذلك تهميش بعض أئمة هذه الدعوة. وما هكذا كان علماؤنا، بل كانوا يفرحون بكل من نصر هذه الدعوة دعوة الإمام المجدد ولو كان في أقصى الدنيا، ويؤيدونه. ولأوى إليك بعض كلامهم في العلامة الألباني محدث الديار الشامية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وغفر له: ما رأيت تحت أثيم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة الألباني. وقال رحمه الله: الشيخ الألباني هو مجدد هذا العصر في ظني والله أعلم. وقال: لا أعلم تحت قبة البلد في هذا العصر أعلم من الشيخ الألباني. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له، فله جواب عظيم اتباعي عن الشيخ الألباني أظهر فيه حبه له مع تباعد بلديهما، وهكذا أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم. مما قاله العلامة ابن عثيمين: الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله، مدافع عنها، إمام في الحديث، لا نعلم أحدا يباريه في عصرنا، لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكون في قلبه حقد إذا رأى قبول الشخص ذهب يلمزه بشيء كفعل المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. الرجل رحمه الله نعرفه من كتبه وأعرفه بمجالسته أحيانا، سلفي العقيدة سليم المنهج، لكن بعض الناس يريد أن يكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به، ثم يدعي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ كذبا وزورا وبهتانا. لذلك لا تسمعوا لهذا القول من أي إنسان صدر. انتهى كلامه رحمه الله. ظهر جليا أن سلفية أولئك الأدعياء حزبية عنصرية. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مما ينبه عليه في هذا المقام منهج جديد غريب، ألا وهو عدم ذكر أسماء أئمة السنة والمشايخ السلفيين لئلا ينفر الناس. ومن مظاهر هذه الفكرة المنكرة طبع بعض كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب دون ذكر اسمه عليها، فليكتبون في أولها: ألفه محمد بن سليمان التميمي. يخشى والله إن طال من الزمان أن تطبع كتب الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة السنة دون ذكر لأسمائهم. فهل هذا هو الشكر لهؤلاء الأئمة الذين ضحوا في سبيل نصرة السنة؟ هل جزاؤهم أن يغيبوا عن شباب المسلمين؟ هل جزاء المشايخ الذين نصروا المنهج السلفي ودعوا إليه ألا توزع أشرطتهم فيندثر علمهم ويختفي ذكرهم؟ إن الذي درج عليه أهل السنة عرض هذا المنهج السلفي برجاله الذين نصروه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تبعهم بإحسان من أئمة الهدى مصابيح الدجى رضي الله عنهم وأرضاهم، يعرضون ذلك كله برجاله، رضي من رضي وسقط من سقط. وأما هداية الناس ونفرتهم فذاك بيد الله مصرف القلوب. وأما قصة ذاك الذي نزع أول ورقة من كتاب للإمام المجدد ليقرأه شخص عنده لبس، فهي واقعة عين لا يصلح أن تجعل منهجا لأهل السنة. من تلبيس أدعياء السلفية تزهيدهم في الفقه بالمنهج السلفي بدعوى الاشتغال بطلب العلم، فيقولون: اطلبوا العلم وتعرفون. وما هكذا كان السلف الصالح، بل كانوا يعلمون الناس الفقه والتفسير والسنة ويحذرونهم من البدع والأهواء المضلة. بل قد اشتهر قول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوارج وذكره لأوصافهم لا يخفى، فهي إذن سنة نبوية محمدية. يا عجبا، أهل الأهواء يقعدون ويؤصرون وينظرون ويصرحون بمناهجهم المخالفة الضالة، وهؤلاء الأدعياء لا يتكلمون في منهج السلف إلا باستحياء، فأي نصرة للسنة ترجى من ورائهم؟ فيا ليتهم يقرؤون ردود علماء نجد على أهل الأهواء والبدع بالدرر السمية وغيرها ليعرفوا كيف تنصر السنة. اللهم إنا نعوذ بك من الركون إلى الدنيا وحظوظ النفس، ونسألك ربنا أن تجعلنا أنصارا للدين دعاة إلى السنة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تشمت بأهل الإسلام عدو ولا حاسدا. اللهم لا تشمت بأهل الإسلام عدو ولا حاسدا. اللهم لا تشمت بأهل الإسلام عدو ولا حاسدا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع قلوب إخواننا في العراق على التوحيد والسنة، اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة، اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة، وأصلح أحوالهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.